إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأيام كما ذكرنا نقرأ بعض أحاديث من كتاب الآداب من بلوغ المرام للحافظ حجر رحمه الله تعالى، ثم إن شاء الله إذا انتهت امتحانات الطلبة نعود إلى القراءة في كتاب الاعتصام للإمام البخاري، كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري، ونعود إلى المنظومة أيضا في الصباح، ونبدأ في درسنا إن شاء الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقي أحسن الله إليكم التعليق على الأحاديث التي أورد الشيخ.
نكمل التعليق
في حاشيته. قال رحمه الله: وخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات خرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال: كذا ذكره في مجمع الزوائد، وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الشعبي مثل الحديث المذكور، وعزاه للبيهقي، وذكر أن إسناده جيد. قال: ومنها ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها، قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. قال: إسناده صحيح. ثم ذكر: وخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال: وإسناده عندهما صحيح، وهذا لفظ الترمذي، ولفظ أحمد قريب من لفظ الترمذي.
في هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام، أو على هذا الحديث، على حديث إذا لقيته فسلم عليه، إلى آخر الحقوق التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، في هذه المسألة الفوائد الآتية: الفائدة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تلاقوا ماذا؟ سلم بعضهم على بعض، وذلك بأن أيضا بأن يتصافحوا، وإذا افترقوا ماذا يفعلون؟ سلم بعضهم على بعض، يعني تارة بالمعانقة وتارة بالمصافحة، والأمر فيه سعة. والمعانقة هي أن يعني يأخذ أحدهما بمنكب أخيه، فيعني كأنه يعني يجعل رأسه بجوار رأس أخيه ومنكبه قريب من منكبه. والمصافحة وضع اليد في اليد أثناء السلام. وإذا تصافح المسلمان تحاتت ماذا؟ خطاياهما، يعني ذنوبهما، يعني الصغائر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم وعطفه وشفقته أنه إذا زار أو لقي فاطمة رضي الله عنها قام إليها فقبلها. ورد في أحاديث أخرى أنه كان يقبلها أين؟ على جبينها. وكان أيضا وإذا زارته وإذا زارها إذا زارها قامت إليه وقبلته، وإذا زارها زارته وإذا زارها قامت إليه فقبلته، وإذا زارته قام إليها فإيش؟ فقبلها. وفيه أن تقبيل الأولاد من السنة، والبعض من الناس يتكبر. وقد جاء الأقرع بن حابس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فاستغرب الأقرع رضي الله عنه لأنه لم يكن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، فقال أتقبلون الأولاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله ماذا؟ الرحمة من قلبك. فالشفقة على الأولاد وتقبيلهم وإظهار العطف والرحمة لهم أمر عظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن والحسين يرتحلانه إذا سجد، وكذلك كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت أمي كلثوم رضي الله عنها. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة والعطف على الأولاد ونحو ذلك. ومن الفوائد أيضا أنه على الرغم من كون النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام، فإنه كان يقوم لفاطمة وتقوم له. ومن هديه أنه كان يأتي فلا يقوم له الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة عندما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. والجمع بين هذه الروايات واضح، أنه إذا قدم داخلا من مكان بعيد أو كان سيد قوم فالأولى بهم أن يستقبلوه ويقوموا له. وأما القيام حال الجلوس إذا كان الرجل ليس ضيفا أو إذا كان هو يحب أن يقوم له الناس فإن ذلك ما حكمه محرم. إذا أحب أن يقوم له الناس فإن ذلك محرم. وأرى أن المسألة فيها سعة، إذا علمت أن الشخص يحب ذلك ويعني يتغطرس ويتكبر فلا ينبغي القيام، وإذا كان رجل ضيفا فحبذ لو استقبلته بالقيام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فلا تعارض بين هذه الروايات بإذن الله تعالى. ويؤيد ذلك قيامه لفاطمة وقيام فاطمة له رضي الله عنها. نعم فضل.
ثم أورد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر.
وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن هذه المصافحة إذا تصافح المسلمان فإنه تتحات يعني تمحى، تزول الخطايا، كما يزول ورق الشجر إذا عصفت به ريح عاصفة. ومعنى تتحات تسقط شيئا فشيئا، تسقط شيئا فشيئا. وهذا مما يوطد أواصر المحبة بين المسلمين، حتى أنه إذا حال بينك وبين أخيك حجر أو شجر سن لك أن تسلم عليه. يعني لو حالت السيارة بينكما فلقيته فقل السلام عليكم. نعم.
أنا أحسن الله إليكم، السلام بالحبحبة إن صح التعبير.
نعم
نعم. ووضع اليد على الكتف.
أي نعم.
والإشارة، اكتفاء بالإشارة.
الحقيقة يعني الناس الآن لهم عادات الأولى عدم فعلها، لكن يبدو أن الأمر يعني فيه سعة، وهي القبلات على الخدين ونحو ذلك. أما بالنسبة للنساء فإنها لا تجوز حتى مع المحارم قطعا، ولا على الفم ولا على الأنف، والأولى هي المعانقة أو ماذا، أو المصافحة كما دلت على ذلك السنة. لكن هناك عادات يمكن أن يترخص فيها، إلا أنه لا ينبغي أن تكون على الفم أو على الأنف كما يفعله الكثير من الناس. وكذلك يعني ما ورد تقبيل المتن ونحو ذلك، لكن الأولى من ذلك كله هو المعانقة. كذلك تقبيل اليدين إلا للوالدين، المبالغة في ذلك لا ينبغي، وينبغي المسلم أن يبتعد عن الغلو ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
صلى الله عليه. قال الحافظ في كتاب الأدب من كتاب الجامع من بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال: متفق عليه.
هذا أدب عظيم من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من باب التواضع، ومن تواضع لله رفعه. وأكثر ما يقع فيه الناس من المشاكل والمصائب أنهم ينظرون إلى من هو فوقهم ويريدون منافسة الأغنياء، فتجد البعض من الناس لا يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عمن، وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هذا حديث عظيم، فعلى المسلم أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، وأن لا ينظر إلى منافسة أصحاب الأموال. اللهم إلا في فعل الخير، في فعل الخير لا بأس أن تغبطهم، وأن تجاهد نفسك أن تلحق بهم، هذا لا بأس به. أما أنك تنظر إليهم من باب الحسد، أو من باب تمني زوال النعمة عنهم، أو من باب أنك تتمنى أن تكون لك تلك الأموال لتعبث فيها ولتفسد في الأرض ولتقع في البذخ وفي التطاول على الناس وما إلى ذلك، فهذا هو المحرم. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو أسفل منا، وألا ننظر إلى أصحاب الأموال ولا إلى أصحاب الجاه ولا إلى أصحاب المناصب ونتمنى ما هم فيه، هذا لا ينبغي. اللهم كما قلت يستثنى من ذلك حال واحدة، وهي أن تتمنى المال لتبدده في سبيل الله، لتنفقه في سبيل الله، لتنفقه على المحتاجين، فهنا لا بأس أن تتمنى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المال ذكر أن الناس تجاهه على كم قسم؟
أربعة.
على أربعة أقسام. رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، يبدده يمينا وشمالا في سبيل الله، فهذا له أجر عظيم، حيث إنه زهد في هذا المال وأنفقه في القربات وفي الطاعات وفيما يقربه إلى الله عز وجل. ورجل ليس لديه مال ولكنه يتمنى أن يكون بيده ماذا؟ المال لينفقه في سبل الخير، فهما في الأجر سواء، صاحب المال الذي ينفقه في سبل الخير، وصاحب المال الذي يتمنى أن يكون له مال لينفقه في سبل الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله المال فلعب به وعبث به وأنفقه فيما لذاته وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا عليه من الوزر ما عليه. ثم يأتي الرابع رجل لم يؤته الله مالا ولكنه يتمنى أن يكون مثل ذلك الرجل المسرف حتى ينفق تلك الأموال في الفساد، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء، يعني عليه من الإثم مثل ما على ذلك المال الذي بدده في سبل الشر وفي طرق الشيطان وفي أحابيل الشيطان. هذا هو المقصود بقوله أن ننظر إلى من هو أسفل منا، يعني لا ننظر بتكبر ونتمنى الحصول على هذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، فإن الدنيا لا تزن عند الله شيئا، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فعلى المسلم أن لا يغتر بهذه الدنيا ومفاتنها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال: ومما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بخمس، وذكر منها: وأن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. فالمقصود من ذلك كله هو التواضع، وعلى المسلم أن يبذل قصارى جهده في سبل الخير. نعم قد يعني يغار في أنه لا يجد ما ينفق ويحزن، لكن عليه أن ينفق مما يحب، ويطعمون الطعام على إيش؟
حبه.
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يطعمون الطعام على حبهم له، على الرغم من أنهم يحبونه وأنهم محتاجون إليه. لن تنالوا البر حتى إيش؟ حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. وإلا يعني التمني لقصد المشاركة في الخير هذا أمر محمود. وقد جاء رهط من فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وتعين الرجل على متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي كل خطوة تطوى المساجد صدقة، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، فيعني رأونا نفعل ذلك ففعلوا مثلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الخلاصة أنه ينبغي المسلم أن لا ينظر إلى أهل المناصب وأهل الجاه وأهل الأموال الكثيرة الذين ينفقونها في ملذاتهم، وإنما عليه أن يتواضع، عليه أن يتواضع لله وأن يجتهد في التواضع حتى يعني يرفعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أخرجه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم هي الألفاظ القليلة التي تندرج تحتها المعاني العظيمة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونحو ذلك من قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأحاديث كثيرة التي تدخل في تحت هذا الإطار، وهي جوامع الكلم، يعني كلام قليل لا وتحته معاني غزيرة كثيرة، قد يكون تحتها أمور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. الصحابة كانوا يستنبطون منها، وكذلك التابعون والسلف الصالح والعلماء. يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط في ليلة واحدة سهرة يتأمل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منها 500 مسألة. سبحان الله، انظر كيف كان حرص السلف على تأمل المسائل واستنباط المسائل من كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ما يؤخذ منه التواضع، ويؤخذ منه تلطفه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، ويؤخذ منه جواز تربية يعني الطيور إذا لم يكن تتخذ غرضا، ويؤخذ منه هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الأطفال ونحو ذلك، يعني من جملة واحدة قصيرة يستنبط العلماء منها عشرات أو مئات ليش أو مئات المسائل. ومنها هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم. البر ماذا؟
حسن
الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن في رواية أخرى وإن إيش أفتاك الناس
وأفتوك.
تأملوا معي هذا الحديث العظيم: البر حسن الخلق. أحيانا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الجامعة تتمثل في خصلة عظيمة يعني إذا تحلى بها المؤمن استطاع أن يصل إلى كل خير. أصلا البر اسم جامع لكل خصال الخير، وهو مرادف للتقوى ومرادف للإسلام ومرادف للإيمان. إذا افترقت هذه الجمل دلت على كل أمور، هذه الكلمات إذا ذكرت متفرقة دخلت فيها جميع أمور ليش الدين، الأقوال والأفعال والمعتقدات، الأقوال والأعمال والمعتقدات. فإذا ذكر البر وحده، أو ذكر الإسلام وحده، أو ذكرت التقوى وحدها، أو ذكر الإيمان وحده، هذه من الألفاظ التي يقول فيها النبي، التي يقول فيها السلف أنها
جامعة.
أسماء جامعة لكل خير. فمثلا الإسلام والإيمان يقولون إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر. كيف؟ إذا ذكر الإسلام وحده دل على الأعمال الظاهرة كما جاء في حديث جبريل، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
وحده والله.
إذا ذكر عفوا إذا ذكر مع الإيمان، إذا ذكر مقرونا مع الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مقرونا مع الإسلام دل على الأعمال ليش؟ الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام وحده دل على جميع أمور الإسلام الظاهرة والباطنة. ومثله التقوى ومثله البر. فالبر أصلا اسم جامع لكل خير. انظر إلى الآية الكريمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ماذا؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك
الذين صدقوا
وأولئك هم المتقون. سبحان الله، في هذه الآية بين عند التفصيل أن البر شامل لكافة سبل الخير. لكن ما وجه قصره هنا على حسن الخلق؟ حسن الخلق غالبا لا يصدر إلا من مؤمن يطبق شرائع الإسلام، فيحمله ذلك على ماذا؟ حسن الخلق. فإذا كان حسن الخلق امتثل أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه، وهذا هو وجه تفسير البر بحسن الخلق، التي هذا الوصف العظيم الذي وصف الله به من؟ نبيه ومصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن، يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق خصلة تقرب إلى كل خير وتبعد عن كل شر، خصلة تحمل صاحبها على أداء أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. فإذا تحلى بالأخلاق الفاضلة تواضع، كان حليما، كان رحيما، كان شفوقا، كان أحب لنفسه لإخوانه مثل ما يحب لنفسه، أحب الطاعات كره المعاصي، أحب أهل العدل والرحمة والإنصاف كره أهل الجور والظلم، من هنا كان البر حسن الخلق. إذ أن من تحلى بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم امتثل جميع أوامر الله عز وجل من فرائض وواجبات وسنن ونوافل واجتنب جميع المحارم والنواهي من محرمات ومكروهات وشبهات، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فصار البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مثل العبادة. ولذلك قال: البر حسن الخلق، فمن كان حسن الخلق كان بارا، بمعنى أنه كان من أهل البر، وهم أهل التقى والإحسان الممتثلون للأوامر والمجتنبون الممتثلين للأوامر والمجتنبين للنواهي. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فعلى المسلم أن يكون من أهل البر، من أهل الأخلاق الفاضلة العالية، كي يحظى بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة وبالقرب من منزلته صلوات الله وسلامه عليه. البعض من الناس تجده فظا غليظ القلب، فظ الطباع، لا يألف ولا يؤلف، لا يحب ولا يحب، مكفهر دائما على مدى الليالي والأيام، كأنما حمل هم الدنيا كلها في قلبه. إذا كلمه أخوه يتكلم وكأنه يعني غضبان، صعب المراس. إذا خاطبه أحد يتكلم كما يقول العوام من رأس خشمه، ها؟ يعني بفظاظة وبغلظة. وتلاحظ هذا وقت الصوم في رمضان، البعض من البشر الذين لا تقر أعينهم بالصيام وينتظر لحظات الإفطار ومتضايق، نفسيته صعبة، يتضارب مع نفسه. وإذا كلمه أخوه ولا صاحب سيارة مر به ينزل ليتضارب معه، وإذا نزل ورأى قام ورأى المرأة ما حضرت الطعام الذي يريد ربما طلقها، وقد مرت بنا كثير من هذه الأحوال. فانتبه، البر حسن الخلق، اجتهد في أن تكون حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه حليم ورفيق ورحيم ورؤوف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وبأخلاقه وبرحمته وبحلمه وبرفقه وبتؤدته وبسكونه وبمحبته للخير، نقتدي به في أقواله وأفعاله. البر حسن الخلق، فانتبه لهذا يا عبد الله، إذا أردت أن تكون صاحبا ومقاربا وقريبا من منزلة نبي الرحمة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت صادقا في محبته فعليك أن تتحلى بذلك، لأن المحبة ليست دعاوى وليست إقامة للموالد والحفلات وليست بالتغني بالقصائد والترنمات وليست بالأوصاف الكاذبة المفرط فيها وبالغلو والإطراء. لا، المحبة الحقيقية أن تتبعه في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك عرف أهل العلم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه ولا تكونوا بخلاء، ذكروا أن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه وحذر منه وزجر وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه صلى الله عليه وسلم. بغير ذلك الشهادة غير صحيحة. فاختبر نفسك أنت، هل أنت مطبق لهذه الأمور الأربعة؟ إذا كنت كذلك فأنت من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضعف ذلك فقد ضعفت ماذا؟ محبتك. إذا فقد ذلك فلست بمحب أصلا. لاحظتم هذا إخواني؟ فانتبهوا حتى تكونوا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت، ليست المحبة بالدعاوى، ليست المحبة بالغلو والمبالغة، ليست المحبة بإقامة السرادقات والحفلات، ليست المحبة بذكر القصص التاريخي الذي أكثره مكذوب، ليست المحبة بالغناء وما يسمى بالأناشيد التي تجاوزت حدودها وخرجت عن المألوف، بل وخرجت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما ينحو به أهلها من إفراط أو ماذا؟ أو تفريط. إذن البر حسن الخلق. ننتقل للفقرة الثانية من الحديث. الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم جامع لجميع خصال الشر، من التعدي على حقوق الله أو حقوق عباده، كل ذلك يدخل في الإثم. ويجمع على آثام، وهي الأوزار، يقال إثم ويقال وزر، فهو جامع لكل خصال الشر، ولذلك حذر الله منه في آيات كثيرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وهذا من عطف العام على الخاص، فإن الفواحش تدخل في الإثم، لكنه ذكر الإثم اهتماما بشأنه. فالإثم كل ما خالف الشرع من قول أو عمل أو اعتقاد. وهو على قسمين، كبائر وصغائر. فالكبائر ما توعد عليه بعذاب أو لعن أو براءة في الدنيا والآخرة، والصغائر ما دون ذلك. هذا هو أدق التعريف، أو أدق التعريفات، لا تجمع على تعريف وإنما على تعريفات،
للكبائر
والصغائر. ولذلك أمرنا أن ندعو بأن يقينا الله شر الآثام، مما جاء في دعاء الصباح والمساء ودعاء النوم. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما، هذا عام، أو أجره إلى مسلم، هذا خاص. هذا الدعاء لا تنسى أن تقوله متى؟
صباح.
في الصباح وفي المساء وعند النوم. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوا، دعاء سهل. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه على الروايتين، وأن أقترف على نفسي ماذا؟
سوءا
أو إثما أو أجره إلى مسلم. فالآثام والسوء والسيئات هذه ألفاظ مترادفة، فعلينا أن نبتعد عن الآثام ما ظهر منها وما بطن، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن الاجتناب في مقدور العبد، وأما الأوامر فإنها مبنية على ماذا؟ على الطاقة والاستطاعة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم. إذن الإثم ما حاك في النفس، يعني ما اختلج في نفسك. إذا تردت نفسك المؤمنة في فعله وتركه فاعلم أنه يكون داخلا في ماذا؟ داخلا في الإثم. وكذلك ما يغرم صاحبه بأن يخفيه عن الناس، لأنه يعلم أن الناس سوف يذمونه إذا رأوه يقارف ذلك الإثم. فإذا شعرت بهذه الحالة وأنت مؤمن تعلم أو تعرف الخير من الشر، فاعلم أن هذا إثم. إذا اختلجت نفسك في قبوله وعدم قبوله فاعلم أنه داخل في ماذا؟ في الإثم. وإذا حدثتك نفسك بإخفائه وعدم اطلاع الناس عليه، لأن الكثير من أهل الآثام يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فإذا رأى العبد أنه يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فليعلم أن هذا الأمر الذي تختلج فيه نفسه وتتردد ويكره أن يطلع عليه الناس أنه من أعظم ماذا؟ الإثم، فعليه أن يتجنبه وأن يبتعد عنه. ليس المراد هنا الخوف من الناس، وإنما المراد بيان الإثم. فمن عادة أهل الجرائم والمعاصي أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فإذا شعر بذلك فليعلم أن هذا الأمر إثم يجب عليه أن يبتعد عنه، حتى ولو أفتاك الناس في ذلك ووجدت من يفتي في بعض الحالات وفي بعض المسائل التي الأمر فيها متردد بين الحلال والحرام أو بين الخير والشر أو بين السنة والبدعة، فلا تنظر إلى فتاوى البشر وإلى فتاوى المتساهلين وإلى فتاوى الذين يتجرؤون على الفتوى بغير حق وإلى فتاوى الذين يضربون بالنصوص عرض الحائط فيتجرؤون على الفتوى فيفتون بالاختلاط بجواز الاختلاط ويفتون بحل الغناء ويفتون بحل الصور بلا ضرورة ويفتون بحل الربا ويفتون بحل دراسة البنين مع البنات ويفتون بجواز حلق اللحى ويفتون ويفتون. هؤلاء أئمة مضلون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وذكر في الحديث الآخر ذهاب العلماء: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإني أحذر بهذه المناسبة من تلقي الفتاوى عن بعض أرباب الفضائيات التي تنتشر في بعض القنوات التي يزعم أنها قنوات إسلامية، وهي تدس السم في الدسم، وتغش المسلمين، وتنشر الغناء والموسيقى، وتسمي نفسها قنوات إسلامية، وتخدع الناس ببعض الشعارات وببعض الأحاديث وببعض استجلاب بعض أهل العلم من باب التغطية ليغطوا سوآتهم المنكشفة، أقول المنكشفة، فالضدان لا يجتمعان. فعلى المسلم أن يحذر من أمثال هذه القنوات التي تخدع الناس وتجعل لها دعاية باستضافة بعض طلبة العلم، ولكنها في الوقت نفسه تنشر السم الزعاف في تلك القنوات. فاحذر منها وممن يفتي فيها وممن يتصدى للفتاوى فيها، واعلم أنك محاسب عن كل كلمة تفتي بها أو تقولها. من أعجب ما مر بي في فتاوى الطلاق التي يتورع طلاب العلم العلماء الكبار عن الفتوى فيها، إمام مسجد هنا يأتيه شخص قد طلق زوجته مرارا، فيقول: يا أخي ألست تحبها؟ تحبها؟ قال: بلى. قال: إذن استرجعها فهي حلال لك. هذه من الفتاوى بغير علم، فاحذروا من الإقدام على مثل هذه الفتاوى أو قبولها أو تلقيها. والفتاوى لها جهات مختصة تعنى بها، حتى لو أفتاك الناس تحتال البعض من الناس خصوصا المطلقين الآن يحتالون على استباحة الفروج بغير حق، إذا لم يعجبه جواب هذا الشيخ ذهب إلى الشيخ الآخر، وإذا لم يعجبه الجواب بناء على صيغة السؤال صاغ السؤال بطريقة أخرى حتى يحتال على المحرمات، وهذا أمر في غاية الخطورة. ثم اعلم رحمني الله وإياك أن الرخصة في حد ذاتها ليست مطلبا إلا إذا دل عليها الحديث الصريح والنص الصحيح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تتبع الرخص لحد ذاتها فقد أجمع أهل العلم أن تتبع الرخص دون العناية بالدليل يعد ماذا؟ زندقة، يعني إلحاد. فانتبه، الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وأن يفتاك الناس وأفتوك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله يقول السائل الكريم: ذكرتم فضل إنفاق المال في سبيل الله وتمنيه، إذن يقول يعني كأنه يقول ما لنا إلا الإنفاق على إخواننا الذين يذهبون في سبيل الله من جماعة التبليغ.
لا شك أيها الإخوة في الله أن الإنفاق في سبل الخير أمر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الآية الأخرى الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، يقول اتق النار ولو بشق إيش؟ تمرة، ولو بشق تمرة. ولكن يا عبد الله عليك أن تعرف وجوه الخير التي تنفق فيها فتتحرى أن يكون إنفاقك وعندما تخرج شيئا من مالك أن يكون هذا في سبل الخير التي دلت عليها النصوص الشرعية، كما سمعنا قبل قليل من آية البر التي في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات. تأملها يا عبد الله وتأمل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبناه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين انتبه اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعود إلى موضوع الإنفاق. أنفق في سبيل الله في كافة سبل الخير الصدقة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالسنة إخفاء الصدقة إلا إذا اقتضت الأمر نشرها لتبين حاجة أخيك حتى يتعاهده الناس مثلك، كما دل على ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء أحد الصحابة بصرة عظيمة وتتابع الناس بعده، تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمهم أن تعرف أين تنفق هذا المال، لا تنفقه مجاملة من أجل أو مراءة أو من أجل أن يحمدك الناس، إنما أنفقه ابتغاء مرضات الله من أجل أن يرضى الله عنك. وسبل الخير كثيرة والمحتاجون كثر، ابحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا، ابحث عن بعض المحرومين في البيوت المستورين الذين منعهم الحياء والعفة أن يمدوا أيديهم للناس. هذا هو خير ما ينفق، تفقد أحوالهم، اذهب إليهم في جنح الظلام، أنفق في على هؤلاء، اكفل الأيتام، أنفق على المحتاجين والمساكين والفقراء، تفقد أحوال إخوانك المسلمين. فسبل الإنفاق كثيرة، ابن المساجد. وأنبه هنا على مسألة، ليس بناء المساجد من مصارف ماذا؟ الزكاة. وإن أفتى البعض من الجهلة بذلك، بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة معروفة محدودة، 8 مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وماذا؟ والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 أصناف: بناء المساجد عمل خيري، من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ليس من مصارف ماذا؟ ليس من مصارف الزكاة. فانتبه، إذا هناك أناس يحتالون على الزكاة، يعطي هدية لبعض أقاربه باسم الزكاة ولا يبين لهم أنها زكاة، هذا عبث ولا يجوز، ولا تعد زكاة ولا تجزئ في إخراج الزكاة. أمس جاءني سؤال يقول: أنا أعرف شخص محتاج، أنا أريد أن أبني له شقة ليتزوج فيها وأحتسبها من الزكاة. لا، هذا غير صحيح. أنت أعطه إياها ثم أقنعه بأن إذا كان محتاجا لبناء أن يبني بها شقة، اقترح عليه بعد أن تملكه إياها إن كان من أهل ماذا؟ إن كان من أهل الزكاة. أما تأتي ابتداء وتشتري له أثاث وتبني له، لا، هذا لا يصح. بقي أن نعود إلى ما جاء في السؤال من تخصيص الإنفاق على هذه الجماعة المشار إليها، وأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. أقول هذا غير صحيح. هذه الجماعة عندها بدع، وقيادتها قيادة شركية، وتدعو الناس إلى البدع والخرافات، وتجرهم إلى الخزعبلات، وتسمي هذا العمل الذي تقوم به جهادا في سبيل الله، وتردد الأحاديث الموضوعة والصحيحة والضعيفة، وتبني كل أمورها على المنامات والقصص، وتزهد الناس في الدنيا، بينما قياداتها تنعم بأعظم شؤون الدنيا والمأكولات والمشروبات، وتدعو إلى تقديس الأشخاص من دون الله، وتوهم الجاهل بأنه ماذا؟ بأنه عالم، والسفيه بأنه رشيد، والعامية بأنه طالب علم، وتتجرأ على القول على الله بغير علم، وتسمي عملها هذا جهادا في سبيل الله، وتردد الحديث الموضوع المكذوب المختلق. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وتفسر لا إله إلا الله بتفسير صوفي خطير في غاية الخطورة، بل هو القول بوحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي، وهي قولهم: إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. مصيبتنا في هذه الأزمة من فئتين: فئة تدعي الجهاد وتسمي الجهاد بغير اسمه، وتستحل دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، تفجر وتدمر بلاد المسلمين، وتستحل قتل المسلمين بغير حق، وتسمي هذا جهادا في سبيل الله. وهذا مذهب الخوارج. وقسم آخر يدعي أن الجهاد قد انتهى، ويقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وتكفي عندهم مجاهدة النفس فقط. وهذه هي الجماعة المشار إليها في السؤال. والحق أن الجهاد ماض وباق إلى قيام الساعة، وأنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأن المسلم يجب أن يستعد له في أي وقت، فمن مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. ولكن لهذا الجهاد أيها الإخوة ضوابط، وله أمور لا بد منها، وهاتان الجماعتان الخوارج وهذه الجماعة الصوفية المشار إليها تثبطان عن الجهاد. الأولى تدعو إلى قتل المسلمين باسم الجهاد، والثانية تدعو إلى تعطيل ماذا؟ الجهاد. والجهاد الحق باق بضوابط، من هذه الضوابط وجود الراية الإسلامية التي يقاتل تحتها، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، وجود إذن ولي الأمر المسلم الذي يعلم مصالح المسلمين ويعلم متى يعلن الجهاد، وجود إذن الوالدين، وجود الشوكة والمنعة المسلمين ألا يترتب على ذلك أمر يضر بالإسلام والمسلمين، القوة والشوكة والمنعة. فإذا توافرت هذه الضوابط فحي على الجهاد. أما التسكع وترك العلم والتجول في أرض الله بدون علم، دون طلب للعلم، ودعوى أن العلم يأتي فيوضات كما تدعيه هذه الجماعة، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. وكذلك قتل المسلمين واستباحة دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. فالجماعة الأولى مفرطة، والجماعة الثانية مفرطة، وعلينا أن لا ننفق على هاتين الجماعتين، فإنهما جماعتان ضالتان عن سواء السبيل. جماعة الإرهاب الخارجية يسمون بالإرهابيين، وأنا أسميهم بالخوارج كما سماهم السلف، المستحلين لدماء المسلمين، والذين يفتيهم بعض الجماعة في الكهوف الجبال وبعض أرباب الفضائيات، وكذلك الجماعة الأخرى المضادة، جماعة الجهاد الأكبر المزعوم، جماعة وضع الأحاديث، جماعة القصص والمنامات، الجماعة التي تزهد في العلم والعلماء، وتزهد في العقيدة والتوحيد والعلم، تجد المنتمين إليها يعيشون عشرات السنين، ولو سألته عن مسألة شركية لا يفرق بين التوحيد والشرك. وقد قابلنا أفرادا وجماعات منهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين الحلال والحرام، يهمهم أن ينفذوا طقوسا معينة فرضها عليهم رجل صوفي يبايع على الطرق الأربع، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويأكل أموال الناس بالباطل هو وأتباعه ومن خلفه. فعلينا أن نحذر، العلم يكون بلزوم ملازمة العلماء وأخذ العلم عنهم والجد والاجتهاد في ملازمتهم وثني الركب عندهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.